Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة اليوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023. قبل النشرة إليكم أهم العناوين. استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع لليوم 19 وارتفاع عدد الضحايا إلى 550 قتيلا ونحو 5000 جريح. توقيع اتفاق وقف العدائيات بين مكونات الجنينة وسياسيون وناشطون يطالبون بوقف الحرب. نزوح 334 ألف شخص جراء الحرب في السودان ولجوء 73 ألف إلى دول الجوار. الجيش والدعم السريع يوافقان على هدنة لمدة أسبوع وارتفع عدد السودانيين المغادرين إلى مصر إلى 25 ألف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تواصلت المعارك والقصف الجوي والمضادات الأرضية بين الجيش والدعم السريع في محيط القصر الجمهوري وشمال بحري وأجزاء من أم درمان صباح اليوم. من جانبها اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بقصف معمل استاك الذي يقع تحت سيطرته وفصل خطوط المياه. وفي الأثناء اتهم الجيش الدعم السريع بالقصف العشوائي للأحياء السكنية ونهب بنوك ومحلات تجارية واقتحام مباني سفارات. كشف وزير خارجية جنوب السودان أن الجيش والدعم السريع وافقا على هدنة لمدة أسبوع ابتداء من غدا الخميس. من جانبه قال وزير خارجية كينيا أنه لا يمكن القبول بأن يكون الشعب السوداني رهينة الطموحات الشخصية لقائدين. وفي الأثناء أجرى وزير الخارجية الأمريكي اتصالا بنظيره المصري للتشاور بشأن توسيع وقف إطلاق النار في السودان، فيما أعلن البيت الأبيض استمراره في التواصل مع طرفي الصراع. استنكرت وزارة الخارجية السعودية اقتحام مسلحين مبنى ملحقيتها الثقافية في الخرطوم وتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض الممتلكات. من جانبها طالبت الجامعة العربية بالوقف الفوري للقتال في السودان وتدين استهداف المنشآت المدنية والطبية. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن سقوط 550 قتيلا و 4926 جريحا منذ اندلاع الحرب. من جانبه حذر المركز القومي للكلى من فقدان أرواح مرضى الكلى في حال عدم توفير الغسالات الكافية وأدوية خفض المناعة خلال أسبوع. وأدانت نقابة الأطباء اعتداء مسلحين على مبنى وزارة الصحة في زالينجي ونهب مستودع وسرقة عربة تتبع لمنظمة. ارتفاع عدد السودانيين المغادرين إلى مصر منذ اندلاع الحرب إلى 25 ألف عبر معبري أرجين وأشكيد. من جانبها أعلنت الإمارات إرسال طائرة تحمل إمدادات غذائية عاجلة إلى مطار بشي في تشات لتوفير الدعم العاجل للاجئين السودانيين. طالبت الكتلة الديمقراطية بالوقف الفوري للحرب العبثية والتمسك بالهدنة المعلنة والحل السوداني السوداني للحرب الدائرة. من جانبه دعا ياسر أرمان للخروج الجماهير الواسع في القرى والمدن التي لا تشملها الحرب لدفع الطرفين للتفاوض ووقف الحرب. وفي الأثناء نظم ناشطون لبنانيون وسوداني وقف احتجاجي أمام مقر الإسكوا في بيروت للمطالبة بوقف الحرب.
تشهد أحياء الفتحاء والمربعات بمدينة النخيل والمناطق القريبة منها بمدينة أم درمان حركة نزوح واسعة جراء المعارك الدائرة. وقال الدكتور صلاح هاشم المهامي أن المدينة تشهد شحا للوقود بأطرمبات، مبينا أن سعر جركانة البنزين وصلت إلى 100,000 جنيه ما أدم توفره، وأشار إلى شح في السيولة ما ندرى في السلع الأساسية. وأوضح أن البنوك التجارية ما زالت مغلقة بالعاصمة. وأضاف الدكتور صلاح هاشم المحامي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
نعم، الودي الإنساني في هذه الحياة يعني لا يوجد مشكلات فاتحة، وفي صعوبة في المعاش، يعني تقدر تقول في نداء يعني في ندرة في المواد الغذائية والاستهلاكية، وفي زيادة في الأسعار بصورة كبيرة جدا، وكذلك المواصلات يعني ما موفرة بصورة عادية، يعني في بعض المواصلات لكن الأسعار غالية نسبة لصعوبة الوقود، يعني الوقود شبه معدومة، ما ما موجوده في الترمبات بل الوقود في السوق الاسود. يعني وصلت جركانات بنزين 100,000 جنيه سوداني وحياه ماشي في صعبه على المواطن.
اكدت اللجنه التمهيديه لنقابه الاطباء ان عدد ضحايا المعارك بين الجيش والدعم السريع ارتفع الى 447 قتيلا و 2255 جريحا من المدنيين. وأشارت اللجنة في تقرير ميداني إلى مقتل 6 أشخاص في الخرطوم و 78 حالة إصابة بين المدنيين يوم الاثنين. وقال الدكتور عطية عبد الله سكرتير اللجنة لراديو دبنجا أن النظام الصحي آيل للانهيار، وأشار إلى توقف معظم المستشفيات عن العمل وأن عدد من المستشفيات تعمل بطاقة محدودة من بينها البان جديد وبشائر والتميز التركي. ووجه نداء للكوادر الطبية للمساهمة في المستشفيات التي تم الإعلان عنها. وأضاف في هذا الخصوص:
لا زالت الأوضاع سيئة للغاية، النظام الصحي يتهاوى وآيل للسقوط. نحن حذرنا منذ اليوم الأول إذا لم يتم تقديم تسهيلات ومعينات طبية عاجلة سوف ينهار النظام الصحي الذي هو أصلا كان معرضا لهشاشة كبيرة جدا وتم اختباره في عدد من الكوارث التي مر بها السودان وآخر.
وقعت قبيلة المساليد والقبائل العربية على اتفاق وقف أدعيات نص على فتح الأسواق والطرق داخل وخارج المدينة بجانب الطريق المؤدي إلى تشات، كما اتفقت الأطراف على وقف الاعتداءات على الأنفس والممتلكات والمرافق العامة وتفريق وفض التجمعات وضبط حمل السلاح وإطلاق النار وارتداء الكاكي. وقال السلطان سعد عبد الرحمن بحر الدين سلطان دار مساليد لراديو دبنجا أن جهود الإدارة الأحلية ساهمت في تهدئة الموقف ودعا كل الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق وتنزيله. وكشف عن انتشار ظاهرة القناصين في المدينة الذين يستخدمون الأماكن المرتفعة ويروون المواطنين. وأضاف السلطان سعد عبد الرحمن بحر الدين سلطان دار مساليد بغرب دارفور لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن الآن منذ البارحة يعني متواصلين في جلسات وفي حوارات وفي تواصل دائم حقيقة مع كل مكونات الولاية. وجدنا هناك إرادة حقيقة كبيرة من المواطنين ومن الطرفين المتقاتلين يعني ومن كل المكونات بتاعة المدينة ساهموا وشاركوا حقيقة في أن نتجاوز هذه الأزمة. عليه نؤكد بأن جلسنا البارحة بكل مكونات المنطقة الأهلية وتداولنا وتناولنا الأمر وخرجنا حقيقة برؤية، وكانت مبادرة يعني جميلة من مكونات القبائل الأخرى وهذه القبائل يعني أيضا تضررت ضرر بليغ وضرر كبير، كان بالترويع أو كان بفقد الأموال أو كان يعني بالتعدي. فوصلنا للثقة نحسب أنها الآن يعني أخذت بدأت تنزل في أرض الواقع وأيضا وجدت ترحاب ووجدت استحسان من كل الناس.
كشفت مفوضية اللاجئين الأممية أن وصول 100,000 من اللاجئين والرعايا الأجانب إلى تشاد ومصر وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع، فيما لم تسجل مفوضية وصول لاجئين إلى ليبيا. من جهته أعرب متحدث باسم المفوضية أن توقعات بارتفاع عدد اللاجئين إلى دول الجوار إلى 800,000. وفي الأثناء كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح 334,000 شخص جراء المعارك في الخرطوم ومروي والأبيض ونيال والفاشر. أعلن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة أن الوساطة الأمريكية السعودية حققت تقدما ملحوظا وأن ممثل الجيش سيقادر إلى جدة خلال اليومين القادمين لإجراء محادثات مباشرة مع ممثل الدعم السريع بشأن وقف إطلاق النار. وأعرب في مقابلة مع قناة الإخبارية أن استغرابه لصمت المجتمع الدولي أن ما وصفه بجرائم الحرب التي قال إن قوات الدعم السريع ترتكبها في الخرطوم. وأقر بوجود قوات الدعم السريع في القصر الجمهوري ووزارة الداخلية وصفات الجيل ومرافق بوسط الخرطوم. وأضاف في هذا الخصوص:
رحبنا بالمبادرة لأن المبادرة تتحدث عن هدنة. حددنا مطلوبات هذه الهدنة كده عملنا أكثر من هدنة، لكن في كل مرة كانت الهدنة هي تخرق خروقات كبيرة ولم يستفد منها المواطن، وبالتالي حتى الغاية من الهدنة هي انتفت. لكن رغم ذلك احنا ملتزمين بالهدنة.
قال عثمان النجيمي الكاتب والناشط المساند لقوات الدعم السريع أن المباحثات المقررة بين الجيش والدعم السريع بوساطة أمريكية سعودية تحدث للوصول لوقف دائم لإطلاق النار. وأوضح لراديو دبنجا أن الطرفين وافقا على الهدنة والمشاركة في المحادثات، وشكك في التزام قيادة الجيش الحالية بأي اتفاق على وقف إطلاق النار، ودعا المجتمع الدولي للقيام بدوره لوقف قصف المدنيين وحظر الطيران الحربي، وصف ما يجري بجرائم الحرب، واتهم الاستخبارات بإشعال الأوضاع في الجنينة وتسليح المواطنين لضرب الحواضن الاجتماعية في دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
توجه الدعوة الرسمية لكل الجهتين وأبدو موافقتهم وفي تحديد منسوبيهم الآن. بالنسبة لها هل إمكانية أنه تكون كمخرج، هي أفتكر أنه خطوة أولى لإيقاف إطلاق النار.
دعا رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوب لوقف فوري لإطلاق النار الخاضي للمراقبة، وأكد في منشور على فيسبوك ضرورة الاتفاق بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لإنشاء ممرات إنسانية دائمة، وشدد على حوار عاجل بين الطرفين لتوفير الأساس لوقف دائم لإطلاق النار، كما دعا إشراك المدنيين السودانيين في مفاوضات شاملة تهدف إلى وقف الحرب وإحلال السلام واستئناف العملية السياسية والانتقال الديمقراطي. أطلقت قوات الدعم السريع سراح 28 من الجيش تم أسرهم قبل نحو أسبوع في معارك بمنطقة شوشاي بالقرب من الأبيض. وقال الأمدة صديق حامد، وهو أحد رجالات الإدارة الأحلية لقبيلة الحوازمة لراديو دبنجا، أن قائد الدعم السريع بالمنطقة أجرى اتصالا بالقيادة الأحلية لاستلام الأسرى، مبينا أنهم ينتمون لمكون النوبة. وأوضح أن 24 من رجال الإدارة الأحلية ذهبوا إلى معسكرات الدعم السريع المتنقلة واستلموا الأسرى وهم في صحة جيدة، مؤكدين أنهم تلقوا معاملة جيدة. وأضاف في هذا الخصوص:
الجيل ده مش عملوا عناس لما جاب الأسرى بتاعنا 24 خطبون وخطبناهم، طلب منهم قال أنا ما عندي رسالة للحكومة ولا رسالة للجيل، أنا جايلكم من سجون نبو عرب تتعيش أولاد جيل ده أخوان، أنا لو كتبتهم أنا جايبين الجيل ده ما تشاهد تار أخوان وإياه.
استونفت حركة الشاحنات التجارية عبر الطريق القومي الفاشر الخرطوم يوم الاثنين بعد توقف دام أكثر من 16 يوم. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة الوسطاء والحكماء في الولاية دكتور عيسى داود محمد أن حركة الشاحنات التجارية القادمة إلى مدينة الفاشر تم استئنافها، مبينا أن بورصة الفاشر التجارية استقبلت يوم الاثنين ما لا يقل عن 23 شاحنة محملة بمختلف أنواع السلع. قتل 4 أشخاص مساء الاثنين بحي القبة في الفاشر بواسطة جندي يتبع القوات المسلحة. وقال مواطنون من الفاشر أن الجندي أطلق النار على محمد أحمد أبو الكيلك وزوجته عائشة عثمان وطليقته صفاء محمد، بينما توفى شقيقها سمير في المستشفى متأثرا بإصابته. وأشار مواطنون إلى أن الجندي أطلق النار على الأسرة بسبب خلافات أسرية. كشفت مصادر من بورسودان عن وجود 3000 من الرعايا الأجانب والمواطنين القادمين من الخرطوم بمراكز الإيواء في بورسودان، مشيرين إلى مبادرات تنشط في توفير احتياجاتهم. وكشفت المصادر أن وصول طائرة إجلاء سورية إلى بورسودان يوم الثلاثاء لإجلاء رعايا سوريين. من جهته أكدت الحكومة الصومالية إجلاء 169 من رعاياها من السودان في 3 رحلات جوية. شهدت حركة السودانيين المقادرين إلى مصر عبر معبر أرجين هدوءا يوم الاثنين بعد تحويل جميع المسافرين إلى وادي حلفة للحصول على التأشيرة من القسم القنصلي المصري والدخول عبر معبر القسطل. وقال القنصل السوداني في أسوان أن عدد السودانيين الذين عبروا الحدود إلى مصر منذ اندلاع الحرب بلغ 10,000. وأشار إلى تحويل الفئات العمرية التي تحتاج لتعشير الدخول إلى المكتب القنصلي المصري في وادي حلفة. الخبر الأخير في النشرة: كشفت إدارة جامعة نيالة أن نحب أكثر من 18 عربة وإتلاف 12 أخرى وسرق 60 جهاز حاسوب وعددا من الثلاجات والشاشات والأجهزة الأخرى. وقالت إدارة الجامعة في تقرير عقب زيارة مدير الجامعة للمجمع الرئيسي أن نحب مبلغ 6 مليار وإتلاف القاعات والمكاتب والمعامل بالجامعة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار. دمتم في أمان الله وحفظه.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع الدكتور ابراهيم الامين القيادي بحزب الامه للحديث حول الصدمات التي حدثت في غرب دارفور بالجنينه وانعكاساتها على الوضع الحالي والحلول المستدامه الممكنه لظاهره الصدمات القبليه التي هي ليست بالظاهره الجديده في دارفور وفي كردفان.
بسم الله الرحمن الرحيم. دارفور والجنين، الأحداث الأخيرة دي هي بتأكد على أساس أن البلد مواجهة بكوارث لا حصر لها. دارفور بالنسبة للسودانيين بتعتبر يعني من أهم المناطق اللي لعبت دور كبير جدا في تكوين السودان. يعني نحن في مرحلة لما كان الصراع على سن دارفور تنضم إلى دولة أخرى، كان السلطان تاج الدين رجل يعني عنده رؤية وعنده نظرة بعيدة المدى، وحارب المستعمر بقوة، وكان بيتكلم عن مستقبل السودان في وقت كان المعرفة بالسودان عند كثير من الناس تكاد تكون يعني ما موجودة.
نعم.
النقطة الثانية، كل التطورات اللي حصلت في دارفور يعني كانت في اتجاه بناء السودان الكبير. المهدي من دارفور، يعني ده بيأكد أن موقع المهدي، موقع خليفة المهدي في الحقيقة من دارفور، لأنه هو الساند وهو الحكم فيما بعد. لذلك نحن نريد دارفور متماسكة. دارفور يجب أن ينتهي النزاعات الموجودة بين كل المكونات الموجودة في دارفور، كلهم بيمثلوا عنصر أساسي وعنصر مهم في مستقبل دارفور ومستقبل السودان. كل المحاولات اللي دخلت في طريقة أخرى هذه لم يكون الهدف منها هي حماية المواطن في دارفور أو إيجاد الخلافات بين القبائل المختلفة. القبائل المختلفة في دارفور يجب أن ترجع إلى المربع الأول، إلى دارفور اللي كانت هي حصن العالم وحصن السودان كله.
دكتور أسمح لي يعني أقاطعك عشان نخش في الموضوع أكتر. يعني الحاجة الحصل في دارفور دي يعني بكل يعني سماحته وتماسكه وخيرات الكثيرة، يعني دائما من خلال الأحداث بنشوف إنه الخرطوم لها يد في اللي بيحصل في دارفور في الأرض.
نعم. أول حاجة هي مشكلة كبيرة جدا، يعني نحن عندنا الطبقة اللي نالت قدر من التعليم كانت بتعتقد أن التعليم ده بميزة تبقى طبقة مختلفة عن الطبقات الأخرى، والصراع على السلطة والصراع على المواقع والصراع على النفوذ أدى إلى أنه مجموعة من اللي يعتبروا نفسهم أنهم هم إليت، هم طبقة يعني يجب أن تسود، أداهم بأنهم هم يفرضوا وجودهم ويحاولوا يفرضوا النظام الذي يريدون أن يطبق في السودان، ودخلوا كمان في علاقات مشبوهة في مع دول أجنبية، لأن السودان يعني لما تيجي تتكلم عن حل مشكلته بتجد على أساس أنه رغم أنه كل الدول بتحت العالم من ناحية يعني إنسانية بيتكلموا على السودان، لكن هم يعني المحرك الأساسي لهم أنه كيف تستغل الموارد بتاعت السودان في دارفور وفي غير دارفور.
نعم.
وأي بلد لا يمكن أن تقوم ولا يمكن أن يكون لها مكانة ما لم أنه أبناء البلد نفسهم يكونوا مستوعبين المشاكل اللي عندهم وقادرين على حلولها وموحدين حول القضية اللي بتجمع كل أهل السودان وكل أهل دارفور الاتجاه بأنك أنت من أجل أنك أنت تكون أسود ومن أجل أن يكون عندك مال أصبح أدو فرصة للقوى الأجنبية بأنها تكون هي المؤثرة في القرار السياسي والقرار الاقتصادي في البلد.
نعم.
نحن دلوقتي بنتحدث عن أنه رغم الجرح العميق اللي بتمر به دارفور الليلة بنقول أنه الدارفوريين يجب أن يتحدثوا عن دارفور موحدة ويجب أن كلهم يتكلموا عما يجمع أبناء دارفور وأن يبعدوا أي شخص أو أي مجموعة تحاول بأنها هي تستغل الطيبة بتاعة أهل دارفور والإمكانيات الموجودة في دارفور عشان تبني إمبراطورية وعشان هم يسودوا وما دونهم له الغب بدلا من أنه يعيشوا كمواطنين.
نعم. طيب دكتور إبراهيم الأمين، يعني بنلاحظ برضو يعني صناعات القبلية هي موجودة في كل مكان، بتحصل في كردفان، بتحصل في دارفور، في أي مكان آخر، والناس قاعدين في النهاية بيرجعوا لصوت العقل وبيقعدوا وبيعملوا اتفاق سلام، لكن الشاهد برضو أنه اتفاقات السلام دي بين القبائل كل مرة سرعان ما تنتهك في أول توتر تنتهك ويعود الاقتتال مرة أخرى، فكيف نجعل الحاجة دي مستدامة؟ يعني أنه يكون في اتفاق.
طيب أنا أحكي لك قصة أنه نحن في الحقيقة عندنا أزمة كبيرة جدا السودان القيادة الموجودة فيه، يعني قامت ثورة عظيمة جدا ولكن بقيادة معطوبة. نحن عندنا مشكلة كبيرة أنه قيادات الحاضر سواء كانت السياسية ولو كانت الاقتصادية سواء كان زعماء القبائل أقل بكثير جدا من القيادات اللي كانت في مرحلة أنه هم ما لا لتعليم لكن كانوا أكثر ارتباطا بجماهيرهم وكان أكثر معرفة بالبلد وكان أكثر قدرة على التأثير فيها. أنا أحكي لك قصة مهمة جدا أنه سمعتها شخصيا من بابو نمر أنه في مرحلة قال أنه كان يعني جات أولاد متعلمين وطبعا العرب والزرقاء من الزرقاء تعلموا قبل العرب، ولكن العرب ما كانوا نالوا التعليم بالقدر في بدايته. فقالوا أنهم نحن كيف أنه لما يحصل عملية جريمة بتاعت قتل تكون الدية ثلاثة بقرات، الدية لازم تكون 30 بقرة. وحصلت يعني في المحكمة كلام كثير جدا. بابو نمر قام، أنا سمعتها منه شخصيا، قام قال لهم يا أولادي نحن كده نقعد ساعة غير المحكمة الجاية نفكر في إيجاد حلها، وأنا ما عندي مانع أنه تكون الدية 30 بقرة. فيوم الجمعة لما جو وديل استطاعوا أنه يعني يأثروا في آبائهم الكبار كلهم بيجوا يتكلموا بلغة واحدة، فلما جو قام بابو نمر قال العرب قال لهم كده اسكتوا انتوا انا بقول كلامي، فقام قال لهم انا ما عندي مانع من الليلة تكون الدية
30 بقرة،
لكن على اساس انه العرف يرى انه لما تدفع الدية بتشطب القضية لكن تكون القضية مفتوحة، يوم يعرفوا الزور الكتل يسلموا للحكومة تمشي تحاكمه والثلاثين بقرة ترجع. الناس غيروا رأيهم كلهم، لا وخلات بالثلاثة بقرة تستمر. فدي بتوريك الحكمة اللي بيها تدار القضايا في اللحظات الحرجة. نحن فقدنا القائد اللي يعني متشبع ب رأس منطقته واللي عارف المصلحة وين واللي بيقدر في اللحظات الحرجة أنه يقدم حلول مقبولة لكل الناس، لأنه ده المطلوب منه. نحن في الحقيقة القيادات يعني أنت لو مسكت حسة على مستوى الأحزاب السياسية، شوف الأحزاب السياسية كانت كم عدد 3-4-10 حسة بيقوا 1000
نعم.
يعني 200-300 وكذا، كل ذول بيتكلم بلغة تانية وكل ذول داير يشتغل أنه يكون حزب سياسي عشان يكون له اسم وعشان يكون له مال وعشان يكون له موقع في السلطة وكذا. فنحن محتاجين بأنه يعاد النظر ونحن نرجع.
يعني يا دكتور كان سمحت لي أقاطعك، يعني دي يعني عندها علاقة بنظرة الناس للسياسة برضو، يعني السياسة بدل طبعاً. إنها هي مناسبة لأنه زول يخدم منطقته ويخدم شعبه، تحولت لأداة إنه الزول يحقق بها طموحاته الشخصية. ولا يعني
وفي نقطة هامة جدا، نحن للوقت يجب أن أنا دي عندي فيها يعني كلام كثير. نحن يجب أن حتى أنا أقول لك في الحدث ده في ناس مشوا مصر وفي ناس مشوا وين وفي ناس جوا للسودان. الناس بيتكلموا على أساس أنه اللي دخلوا من الخرطوم وماشيين على الجزيرة الناس بتلاقيهم في الشوارع تدون عشان يأكلوا
صح.
وقابلهم احنا دلوقتي تعالينا على الريف وجينا جارين على المدن، وفي المدن ما اهتمينا ابدا باننا نعمل اي عمل يكون فيه عائد لكل الناس. كل دول داير يبني له عمارة لحقه، كل دول داير يمشي يشتري عمارة في القاهرة يعني بقيت اهتماماتنا كله كده. لكن الاصل بتاعنا ولأن نرجع بأن ندي اعتبار للقواعد ونعود لأننا نعمل تنظيمات قاعدية. نحن حتى الإدارة الأهلية مهما كانت العيوب اللي بيقولها فيها لكن كانت بتقوم بدور كبير جدا، وكانت في مجالس محلية كانت بترعى المدارس وكانت بترعى أحنايا. ونحن لازم نرجع بأننا نحن نكون تنظيمات قاعدية من المواطنين العاديين العارفين قضاياهم واللي بيسعوا على ايات حلول لها. ده هيكون بديل للكلام اللي نحن بنعمله بنجيب حاجات فوقيه. يعني انت حاسه بعد الانقلاب اللي حصل بتاع البرهان الاخير، ما هو انقلاب ولا انقلاب ثاني، الانقلاب الاخير ده على اساس انه يعني ده كان عمل يعني ما في حكومه دلوقتي ما في اي مؤسسات.
نعم.
البارح بسمعنا قالوا انه الوالي بتاع الخرطوم ادى الناس الدوله كلهم المناه اجازه
أيوة.
غير مسمى
أيوة.
كيف انك انت الزول المسؤول والبياخد مرتب ما بيشوف حاله الناس، ما بيكون موجود، ما بيكون بيخلي بيته قاعد في المقر بتاع عمله، تيجي تقول تدون اجازه؟ ده دليل على انه الناس اللي تولوا الاداره تحت البلد على كل المستويات في هذه المرحلة حولوها لزريبة، وحولوها لأنها تكون مفتوحة للناس اللي في على مستوى المنطقة يرى لصالحهم. والأسوأ من كده أن الناس أصبحوا موارد البلد ومستقبل البلد وذهب البلد والبترول البلد وكل ما يعني ممكن يكون للأجيال القادمة بقى يستمسروا به مع القوة الثانية.
نعم.
الكلام بتاع أنه دير دارين، تخيل أنه العالم كله والسودانيين والمسؤولين والحكومة بيتكلموا أنه كيف الناس الموجودين في السودان أنه يرحلون لبلدهم، لكن ما في زول ما في أي عمل يتعمل عشان يدي يعني شيء للسودانيين اللي بيموتوا ويفسدوا في الشوارع. نحن تعرف ده بيأكد أنك أنت ما عندك قيمة إلا في بلدك، وما عندك قيمة إلا أنك توحد السودانيين، وأن الناس قاعدين ديل وبيتكلموا عن مصالحهم، بيتكلموا على سنه كيف أنه الشيء اللي هو في السودان ما يروح منهم. عشان كده المهم أننا نحن لازم نعيد النظر في كل شيء، في إدارتنا، في حكومتنا، في أحزابنا، في جيشنا، في كل شيء على أسس جديدة، على أسس تكون مبنية على خدمة السودان. الأصل السوداني المواطن البسيط ده هو الأصل، وهو المفروض يكون المؤثر تأثير كبير جدا في من يحكم السودان.
نعم.
أن نبدأ بالتنظيمات القاعدية، أن نبدأ بالمجالس على مستوى القرى، على مستوى كده، ودي عشان نقفل الباب أمام التكتلات اللي بتحصل من أصحاب المصالح سواء كان سودانيين أو غير سودانيين، عشان يتحكموا في أرواحنا، وعشان يتحكموا في إيماننا، وعشان يتحكموا في مستقبلنا.
نعم. طيب شكرا لك كثير دكتور إبراهيم الأمين. يعني بس دار أذكر عودة لموضوع الجنينة، يعني آخر التطورات شنو، والناس مفروض يسووا شنو بشكل عاجل وملح عشان يوقفوا القتال الحاصل ده ما يمتد، ويضمنوا إنه القتال ده ما يتكرر يعني تاني، لأنه دل كل مرة بزريعة جديدة بيقوم يتكرر القتال، أو يعني حاجة صغيرة تقوم تشعل الفتيل تاني من أول جديد. فالقوى السياسية، المكونات المحلية، الناس دورهم شنو أو المفروض يسوي شنو؟
شوف، نحن يعني مستقبل السودان ده يعني يجب أن يرتبط بالشباب. نحن دلوقتي الجيل المبشر في أنه القوى الشبابية هي قوة، أول حاجة ناس نظيفين، ناس ولاهم للبلد، ناس عندهم معلومات عن العالم كله، ما عنده قيمة إلا في بلدك، لأنه حس الناس اللي بتهاجر دي وتركب السفن دي يعني نصهم يموت في البحر. ده الزول اللي بيهاجر وهو يعني شاعر بأنه حيموت في الطريق، دي قمة عدم المسؤولية، وقمة لأنك أنت الإنسان بقى على سن تفكيره مختلف. عشان كده نحن بنقول أنه يجب أننا نحن نفكر تفكير، كل تجاربنا السابقة تحترم وتراجع، ما في زور فوق المراجعة، كان أحزابنا السياسية، كان تنظيماتنا، كان الكل ده يجب المراجعة، إدارة الأهلية تراجع، ويجب أن نفكر فيها بصورة أن تضع السلطة في يد المواطن، يعني بمعنى أن يكون الزور اللي بيتقدم في أي موقع يعني على أساس أنه يكون له يعني رأي وقرار يجب أن ينبع من أنه قبول الناس له. نحن دائرين عشان كده ما بنتكلم عن الديمقراطية، والناس بيتكلم عن أنه تتكون يعني تنظيمات يكون السلطة للجماهير، ما هدفون على أساس أنه فلان يطلع وفلان يرجع، هدفون أنه يقفلوا الباب أمام التجربة بتاعتنا دي كلها، لأنها تجربة مشوهة. الليلة في الناس المشوا بيقولوا لك أنه شالوا عندهم قروش وعملوا معبارات وعملوا كده وحايمش، بدي قروش بتكمل، وهم ذاتهم ما حيحترموهم، يعني حسب هم ماشين شاعرين على سن الواحد معاملة بتاعته كأنه يعني زول رغم جاي بقروش وجاي بتاعه الناي بيعتبره على سنه هو جاي دخيل. نحن يعني أهم حاجة كل الناس تتحد أنه كل الأعمال العنف تتقيف، واثنين أنه كل واحد في دارفور هو بيعتبر أيا كان قبيلته لكن ولاءه لدارفور الكبرى، دارفور اللي بتنين كل الناس ده، فبالتالي أنه لازم يدي احتبار لهذا. ثلاثة، الوظيفة العامة ما بتجي بأنك أنت قبيلتك شنو ومكانتك شنو، الوظيفة العامة تجي بقبول الناس، من الشيخ الحلة للعمدة للوزير الإقليمي، يجب أنها تخضع لرأي الناس وتخضع لرغبة الناس وتخضع لأنه الناس يتفقوا على أساس أنه الحرب دي لازم تقيس. وبعدين نحن نتكلم عن سوداني ايا كان اصله، ايا كان قبيلته، ايا كان اسرته، هو سوداني مساوي لاي سوداني اخر لو كان ما عنده اي شيء، ولو كان على اساس انه يعني من ذريه مجهوله. ده يعني عند النقطة دي يجب أن ترسخ، ودي طبعا أهم حاجة، طبعا تبدأ بالتعليم، أهم حاجة تبدأ بالناس المتعلمين دي التنظيمات، وتتغير مفهومة بأنك أنت التنظيمات الفئوية دي الغرض منها على أساس أنه القبيلة، والغرض منها الوظيفة والبلد بنا، إلى أنه مهمتها أنها هي توفر البيئة المناسبة، لأنه أي مواطن موجود في دارفور هو مواطن من الدرجة الأولى.
نعم.
أي مواطن موجود في دارفور من حقه أنه ينافس الوظيفة العامة.
نعم.
أي مواطن موجود في دارفور على أساس أنه توفر له الحياة الكريمة. أي زول مهما بلغ مكانته إذا أخطأ يجب أن يعاقب، إذا سرق يجب أن يعاقب، إذا استغل وظيفته يجب أن يعاقب. نحن بنسعى إلى وجود إلى مجتمع جديد. هذا المجتمع الجديد بالمواصفات اللي هي بتحترم المواطن، بالمواصفات اللي هي بتتعالى على الشيء الصفات البقية حميدة، أنه هو أحسن من ده وقبيلته كده وبتاع، إلى أن يكون في تسامح بين الناس، ويكون في تكافل بين الناس، ويكون في احترام لوجهات النظر المختلفة، ويكون في سلطة قادرة على إدارة البلد، وعلى أنه مخطئ عقبه المحسن تقدم له الدعم عشان يكون أداؤه، عشان يكون بالمستوى اللي يخدم كل الناس.
نعم، شكرا لك كثير دكتور إبراهيم الأمين يعني على هذا الحديث.
راعي قيمة الإنسان يا وطني، وتحمي عزة الأوطان يا وطني، غساوة المحن عزيز أنت يا وطني، برغم غساوة المحن برغم صعوبة المشوار وكل ضراوة التيار، برغم صعوبة المشوار وكل ضراوة التيار، سنعمل نحن يا وطني لنعبر حاجز الزمن، سنعمل نحن يا وطني لنعبر حاجز الزمن، تراعي قيمة الإنسان يا وطني.
مع المواطن، خمس دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، ويسعدنا في هذه المساحة وفي لقاء خاص أن نلتقي الناشط السياسي عثمان النجيمي. أهلا ومرحبا بك أستاذ النجيمي، وبداية في هذا اللقاء، إلى أي مدى يمكن أن يمثل إرسال ممثلين من قوات الدعم السريع إلى السعودية انفراجة في الأوضاع الحاصلة في السودان الآن؟
أولا المبادرة هي مبادرة سعودية أمريكية بتهدف لأنه الوقف في إطلاق النار هدنة ليتمكن من دخل الاحتياجات الإنسانية وفتح المعابر للشعب المواطني في الخرطوم، وعلى أساس أنه ممكن بناء عليها تبني ترتيبات أخرى لمفاوضات لوقف إطلاق نار دائم، ولكن هي هدنة حتى الآن وهدنة عسكرية، بمعنى أنه القرض منها إيقاف الإطلاق النار والاحتراب الماشي. طيب، وتوجه الدعوة رسمية لكل الجهتين وأبدو موافقتهم وفي تحديد منسوبيهم الآن. بالنسبة لها، هل إمكانية أنه تكون كمخرج؟ هي أفتكر أنه خطوة أولى لإيقاف إطلاق النار، ولكن ما أظن تكون يعني هي كخطوة نهائية، لكن كبادرة أمل، لأنه ممكن يستجيب لها قوات النظام التي تقذف بالطيران والتي تضرب المواطنين الآن، وهي كل الاتفاقيات بتاعت الهدنة قبلت بها والجيش قبل بها، وفي نفس اليوم خرقها بطيران أمام في سماء الخرطوم، أي زول شاهده يعني. فلن ما بحتاج لأدلة يعني إنه نثبت إنه النظام الحركة الإسلامية والكيزان إنه هم من خرقوا هذه الاتفاقية. ولكن بالنسبة للدعم السريع هو وافق بها لأن الوضع وضع إنساني والغرض منه إنه إنقاذ مواطن خرطوم وكل الشعب اللي بيعاني والمستشفيات. لكن أنا في وجهة نظري إنه أنا بتشكك في إنه فلول النظام ده إنه يلتزموا بالمسألة دي، لأن مبارح قذفوا مستشفيات، مستشفى شرق النيل ومستشفى طيب الطبي، فالزول اللي يغذف بالطيران مستشفيات ما أظن يكون حريص على حياة البني آدمين الآخرين إذا ما إنه بتحزي بتضرب المدنيين وكذا. ولكن أتمنى إنه المجتمع الدولي يقوم بدوره ويضغط على هؤلاء حتى يوقفوا قصف الطيران وقصف المدنيين وقصف المستشفيات. فإذا ما لقوا أي ضغوطات من لهؤلاء الكيزان، مجموعة علي كرتي هي مجموعة مجرمة لا يمكن أن توقف القتل إلا يجي الضغط من كل الاتجاهات ومحاصرتها. والخطوة الأهم هي المفترض المجتمع الدولي يقوم بها، هي وقف إطلاق أقصد طيران في سماء الخرطوم. الآن طيران ما قاعد يضرب دولة تانية، قاعد يضرب داخل الأحياء. القوات دي انهزمت في المناطق البرة، في المويلح، في الباقير، في كل المناطق الخارج المدن اتهزم فيها الجيش ولا هارب. كلنا شاهدنا الدبابات وغيرها جارين، ولكن ينتقم عندما ينهزم برا في الفضاء خارج المدن، يأتي وينتقم من المواطنين داخل المدن وداخل المستشفيات وهكذا. ودي جرائم حرب من المجتمع الدولي يجيب بها ويقف الطيران ويعمل حظر طيران في الخرطوم. ودي الخطوة أنا بفتكر أنه هي حتوقف القتال الآن.
أستاذ النجيمي، يمكن الفريق الكباشي سبق هذا اللقاء بتاع المبادرة المفروض ينعقد في جدة بتصريحات إنهم بيرفضوا الجلوس مع قوات الدعم السريع إلا حول إطلاق النار. هل ده هدفكم أو تعليقكم شنو على كلام الكباشي بالأمس؟
الكباشي هو أحد أفرع النظام المجرم الذي يقذف الناس بالطيرانات، والجيش نفسه بقى إنه متعدد القرارات. الكباشي ما وحده هو اللي بيقرر في منظومة الجيش. الآن نرى إنه تصريحات متضاربة، وبالتالي الجيش مختطف. البرهان يغرد من جهة وكباشي من جهة وزارة الخارجية من جهة أخرى. فبالتالي إنه أنا لا أعتمد بأعتد بكلام هذا الكباشي، لأنه كلام الكباشي إنه ما أعتد به أنا. فبالتالي هو ما ملك القرار، أول قرار فيه متعدد. بالنسبة لنا نحن الآن بنتكلم أو قوات دعم السريع حسب المنافسة حقها الآن انطرحاه في هذه الجزئية بالضبط، إنه التفاوض حول وقف إطلاق النار. أما عملية إعادة الكيزان مرة أخرى عبر التفاوض لعملية سياسية، الكيزان لازم يكون خارج هذا أي حوار آخر يفضي إلى تحول مدني. الفلول والكيزان نظام السابق خارجي عملية سياسية الآن، وده بحكم الثورة وبحكم كل الأهداف بتاعت الثورة إنه يقلعها الفلول. وبالتالي ما في حوار مع هؤلاء الإنقلابيين، يعني انقلبوا مرة الأولى والثانية والثالثة، وما في مصدر مصداقية حتى إنه يتحاور معهم لإنه يمتثلوا للثورة ولأهداف الثورة.
نعم أستاذ النجيمي، إلى أي مدى يعني يمكن يمثل إرسال ممثلين يعني من الدعم السريع إلى السعودية يعني انفراجة في الشيء الحاصل؟ وشنو الممكن يعني يطرح من قبل قوات الدعم السريع في المبادرة؟
قوات الدعم السريع هي الآن قاعدة في المدن وفي الأحياء وفي الارتكازات تأكل وتشرب مع المواطنين، وحتى الآن لم يسجل أي اعتداء بذخيرة كلاش ساكت على مواطن. الآن الناس قاعدة تأكل ويشاركوهم في أكلهم وشرابهم، وهم من أصلا حامل لهؤلاء الصغار وهؤلاء المواطنين. فيبقى ما عندنا الدعم السريع ما عنده أي اعتداء على ولا ثبت حتى الآن اعتداء على أي من المواطنين. يبقى أنه هم من المبادرة دي هي المقصود بها إيقاف الهجمات بتاعة الكيزان والحركة الإسلامية من القصف بالطيران والمدافع الثقيلة وما إلى آخره. ولكن الدعم السريع الآن موجود في المدن، موجود في أي مكان. الليلة في الخرطوم ده أي زول يمشي بشاهد إنه الدعم السريع ما قاعد، إنه مشكلة مع أي زول، مع أي مواطن، مع غيره. الدعم السريع يدافع عن التحول الديمقراطي وعن أهداف الثورة، وهو يدافع ويقاتل من أجل أهداف الثورة ودحر الفنون للإنقلابيين بتاع الحركة الإسلامية ناسكرتي وغيرهم للعودة مرة أخرى. فيبقى المبادرة هي المقصود بها الفنون الكيزانية وليس الدعم السريع. الدعم السريع لم يعتدي ولا اعتدى ولا بدأ بالحرب ولا وفقط يدافع عن نفسه ويدافع عن المؤسسات الاستراتيجية للسودان، القصر الجمهوري والقيادة العامة والتلفزيون وغيره، والآن هو اللي يقذف. حتى التلفزيون امبارح تم قصفه. يبقى المبادرة دي هي معني بها الفلول بتاعة الكيزان، وإذا ما إنه المجتمع الدولي قدر ضغط عليهم ووقفوا هذا القصف والاعتداء، فأبتكر إنه بتكون كخطوة أولى، لأنه يمكن يعرف هذا النظام إنه هو ما قادر إنه يعود مرة أخرى، وبالتالي يمكن ينسحب من هذا القتال ويسلم البلد لحكومة مدنية يختارها الشعب السوداني.
نعم أستاذ، يمكن تبقى لنا سؤالين، وفي تقديري دي سؤالين مهمة جدا. السؤال الأول يتعلق بأحداث غرب دارفور، أحداث الجنينة، يعني الجنينة أو ولاية غرب دارفور، واحدة من الولايات اللي تأثرت يعني بالصراع بين قوات الدعم السريع والجيش. رأيكم شنو يعني الجنينة الآن؟ فيها شبه انفلات أمني يعني، وانفلات في الحياة وانفلات في كل شيء، سرقات ونهب ويعني تسليح للمواطنين وكثير يعني من الحاجات الحاصلة في الجنينة. تعليقكم شنو على الشيء الحاصل في الجنينة الآن؟ يعني
شوف، الجنينة الصراع فيها هو صراع استخباراتي اللي تم ده، عملية تسليح المواطنين وعملية إشعال حرفي في 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 دارفور وفي الأطراف، هي عملية بتاع مخابراتية تابعة للفنون لإشغال وإشغال الناس وتخفيف الضغط على الخرطوم. بتعتبر إنه دي حواضن بتاعة ناس من الدعم السريع وغيره من أبناء الهامش، وبالتالي إنه تخلق أي أزمة في هذا في الأقاليم والولايات، حتى إنه تجر الحرب من الخرطوم إلى حرب قبلية داخل المدن ولايات دارفور بعيدا عن الخرطوم لتخفيف الضغط عن الرئيس الهارب البرهان ومجموعته. يبقى الآن التعامل معها بقى في إنه يا أخي الإدارات الأهلية كلها عرفت هذا الموضوع وهذا المخطط، ومارح وقعت وثيقة بين كل الإدارات الأهلية بقيادة السلطان دار مساليد بحر الدين، وقعوا على وثيقة لوقف العدائيات، وافتكر إنه دي خطوة بتكون في السليم، لأن ما في أي حد الآن عنده هدف إنه ينقل حرب تحرير ضد الفنول الكيزان إلى حرب قبلية داخل مدن دارفور. وبالتالي أنا أفتكر أنه أي صراع الآن ما عنده أي معنى، وأي صراع وشحن قبلي أنا أفتكر أنه مفترض يتهزم من كل شعب دارفور، وأنه يعو أنه هذا المخطط لسته مخطط إلا هو مخطط بتاع إجرام بتاع هؤلاء الفلول، وبالتالي إيقافه ده مصلحة الجميع. وأنا بناشد كل القبائل في دارفور أنه الصراع الآن ما صراع قبلي، وحتى أنه يجروكم في صراع فيه المخابرات للشن وضرب الحواضن الاجتماعية في دارفور.
السؤال الأخير، الأسبوع الفات حركات الكفاح المسلح نشرت قوة داخل الفاشر لحفظ الأمن. تعليقكم شنو في نشر هذه القوات، ولم يتم يعني دمجة أو لم يكتمل دمجة بصورة رسمية في الجيش؟ تعليقكم شنو؟
أنا بفتكر أنه خلق الفوضى الآن هو عملية مخطط لها من النظام، وبالتالي سحب الشرطة والاحتياط المركزي وكل قواته من المدنية بحماية المدنيين، وبالتالي ترك الفراغ وأرسل كطيب الظل النهب والسلب، وتار يلبسوا لبس الدعم السريع وتار يلبسوا مدنيين وما إلى آخره. الفراغ ده أنا أفتكر أنه إذا اتملى بالحركات بإطار منضبط وبإطار ناس منظمين أنا أفتكر أنه ما فيه مشكلة، ولكن أنا أشعر أنه عملية بتاعت نشر القوات وما إلى آخره إنه هنالك أيادي تسعى في إنه ممكن تخلق أي احتكاكات أخرى أو تدخل الحركات كطرف في هذا الصراع. وأنا أفتكر إنه ناس الحركات هم حتى الآن يبقوا متفهمين للوضع ده، وأتمنى إنه يفهموا إنه الصراع الآن ما معهم هم، الصراع الآن مع فلول النظام اللي هم حاربوهم وقاتلوهم وغيره. فيبقى أي عملية بتاعت إنه جرهم لأي صراع ده في هذا الموضوع أنا أفتكر إنه بالنسبة لهم خسارة، وأنا أفتكر إنه من أهدافهم هم كان أصلاً جيش قومي وأهدافه منه إسقاط النظام، فالآن اللي قاتلوا فيهم الدعم السريع ده هو النظام الذي هم قاتلوه. فأفتكر إذا ما إنه تدخلوا لحماية المواطن وحفظ ممتلكاته والمؤسسات في ظل الفراغ الحاصل، لا أنا أفتكر الخطوة كويسة، ولكن أتمنى إنه ما يتجروا في أي صراع أو مخاشنات تدخلهم في تقحمهم في هذا الصراع. وذي المخابرات شغالة بكل ما أوتت من قوة إنه تخلق صراع بين تدخل الحركات كطرف لداعم للجيش، وانا افتكر انه الحركات هم عارفين لانه هم اللي قاتلوا الجيش قبل اليوم، ما قبل الدعم السريع وقبل كل شيء، فافتكر انه تنطلع عليهم هذه المسرحيه، واتمنى انه يكفوا او يقفوا بعيدا ان لم يساعدوا الدعم السريع في عمليه التحرير هذه، فليصمتوا يعني او يكونوا محايدين كما شفناهم حتى الان.
شكرا جزيلا استاذ عثمان النجيم عثمان الناشط السياسي، شكرا لمشاركتك معنا في برنامج مع المواطن في راديو دبنجا.
زمن الشغل مرسوم عليه وش الثواني مظللة، تتمدد الساعات سنين، تتفتح الأحزان غريبة ومذهلة، واشتاق فتش نسمة في الزمن العذاب، اشتاق فتش نسمة في الزمن العذاب، وايامي من كتر الاسى كتر العزوف والاغتراب، اشتاق فتش نسمة في الزمن العذاب، وايامي من كتر الأسى كتر العزوف والاغتراب، صارت حروف مترهلة لحظات أسيفة ومهملة،
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
ولايه غربي دارفور، ونلتقي فيه بالاستاذ مختار برا. اهلا ومرحبا بك مختار في راديو دبنجا، وابتداء كيف هي الاوضاع الان بمنطقه بيضه؟
الوضع ما امن، الوضع الان طبعا هو بات يعني شروط السوق بعد يعني قصص الدكاكين بتال في بعض الأفراد يعني لحكاية 10 دكان 15 دكان، وبعد ذلك حصل يعني حصل اعتداء برضو في المؤسسات الحكومية، حصل اعتداء في منظمة بسموه منظمة وورد ليف، حصل اعتداءات يعني في الميز بتال محلية، حصل اعتداءات في الميز بتاع اللي هو دكاترة بتاع البيضة برضو الموجودين هنا برضو حصل اعتداء عليهم وشالوا منهم تليفوناتهم وكده.
كلام ده متين؟
كلام ده حصل يوم السبت بعد أحداث بين الدعم السري والجيش في الغرطوم. ناس القيادة الجيش طبعا قبل ما يحصل الهجوم نفس اليوم ده قبل الساعة 7 بالليل الجيش والشرطة والجهران والمخابرات كلهم يساهموا مشوا في الدولة في دولة تشاد، اللي هو مشوا في محلية أبدح أو محلية أبدح في دولة تشاد، من هنا طبعا مسافة 5 كيلو. بعد ذلك وجوا لقوا فاضي يعني الجيش ده أصلا فاضي، شالوا البطاطير وشالوا باقي الأسلحة الموجود هناك والذخائر والحاجات دي كله طبعاً اتنهب من هناك. بعد ذلك حصل برضو اعتداء للشرطة، بعد ذلك حصل اعتداء لمركز الحضرات والمخابرات، بعد ذلك حصل اعتداء حتى في السوق يعني حتى في السوق برضو قصروا أكثر من 15 دكان، بعد ذلك حصل اعتداء في منظمة بسموه وورد ليف، برضو حصل اعتداء لمنظمة وورد ليف برضو شالوا كان حاجاته وكده. فالمهم على العموم أسي الآن منطقة بيضة خالية من الجيش وخالية من الشرطة وخالية من الأمن يعني. الناس الحسين الآن المسيطرين طبعا معروفين يعني دي الميليشيات الجنجويد ده في منطقة بيضة.
سمع المناطق اللي حولكم سمعتوا عنها شنو حول بيضة؟
المناطق اللي حولنا دي واحدين يعني واحدين جوا خشوا في بيضة هنا، واحد جزء منهم جوا ومشوا توالي قطوة شعر في استقرار ضد متخوفة. ده تصل هو هجوم لمدينة تجينة طبعا مجار مدينة أصلا ما جونا في منطقة بيضة بجاش. الحدود ده كله يعني ناس الآن يعني موجود الجيش التادي مسيطر عليه، على حال في بيضة هنا متخوفين يعني كتار الآن مشوا في منطقة عدة اللول الحدودية. الماء مش ذاته برضو متكلجين يعني واحدين شالوا حاجاتهم للأطفال والأجهزة الكبار والدوم هناك، لكن الشباب موجودين.
والدوم هناك وين؟
والدوم في منطقة عدة، منطقة عدة الحدودية بجاي محافظة عدة في دولة شاب.
يعني في مواطنين من منطقة بيضة دخلوا الحدود التشادية مشوا عدة؟
أي مش الحدود التشادية، مش في محافظة عدة. أي محافظة عدة دي طبعا منطقة حدودية، جزء منهم مش في بيوت ثلاثة، في جزء منهم في منطقة يسموها منطقة بيوت ثلاثة برضو في دولة تشاد، اللي هو حدود من بيضة لمنطقة بيوت ثلاثة مسافة 3-4 كيلو. منطقة عدة أو محافظة عدة من بيضة مسافة 5 كيلو.
عدد الناس دخلوا تشاد بالتقدير كده ممكن تقديرهم كم يعني؟
والله التقدير كده ممكن أقدر أقول لك في 400 أسرة كده يعني.
الناس دي مما نزحوا وبدوا النزوح عندهم أسبوعين.
يعني أسبوعين هاي بالضبط يعني من أحداث بتاع الخرطوم تواري يعني بعد أحداث الخرطوم مباشرة يهو تاني يوم بس ثالث يوم حصل الموجودة بس ثالث يوم توالي مباشر. بعد
بيضة دي بتبعد كم كيلومتر من الجنينة بياتو اتجاه؟
أصلا بالضبط في منطقة بيضة اللي بقوم هل البيضة منطقة بيضة من الجنينة لبيضة مسافة 110 كيلو، بتقى في الحدود الجنوب الخربي.
لكن طيلة الأحداث دي ما في زول مات في المنطقة، ما في زول الجرح.
في إني نفر كتورة يعني مشى زول ده كان أصلاً هو قاعد يعني قاعد يحرز دكانه. بعد ذلك المجرمين ده أصلاً مشى دليل يكسروا الدكاكين. زول ده هو كان قاعد في دكانه اللي هو حصل مشاكل معه وتم خطره. حسين محمود.
شكرا أستاذ مختار، وشكرا للمستمعين الكرام على حسن الاستماع والمتابعة.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.